راديو دبنجا يقدم
توجب أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء، يتجدد اللقاء بكم عبر ملف جديد من ملفات الفتره الانتقاليه، نتناول فيه موضوع السلام غير المكتمل حتى الان بسبب عدم توقيع حركه تحرير السودان بقياده عبد الواحد محمد احمد النور والحركه الشعبيه شمال بقياده عبد العزيز الحلو على اتفاق سلام.
لإحداث هذه الحلقة أجرينا استبيانا شمل عينة محدودة من المواطنين من مختلف أنحاء السودان حول فرص السلام مع الحركتين والموانع التي أدت لعدم توقيع اتفاق للسلام بينهما والحكومة وإمكانية حدوث حرب مرة أخرى بسبب عدم التوقيع على اتفاق للسلام.
شارك في الاستبيان كما قلنا عينة مكونة من 162 شخص، وهو عدد محدود لا يمكن من خلاله الادعاء بأن الاستبيان يمثل رأي الشعب السوداني، ولكن يشير لاتجاهات التفكير حول قضية السلام بشكل عام.
ظهر من خلال الاستبيان سيادة روح من التفاؤل بشأن التوصل لاتفاق سلام مع الحركتين، حيث أجابت نسبة 56% بأنها تتوقع التوصل قريبا لاتفاق للسلام، فيما أجابت نسبة 35% بأنها لا تتوقع التوصل لاتفاق سلام.
التوقع ضعيف أن تتوصل الحركة الشعبية بقيادة الحلو حركة تحرير السودان عبد الواحد إلى اتفاق سلام مع الحكومة قريبا.
أما بشأن مسألة فصل الدين عن الدولة التي ورد سؤال خاص بشأنها في الاستبيان، تبين أن أقلية هي التي ترى أهمية ذلك، حيث أجابت نسبة 45% بأن فصل الدين عن الدولة ضروري للسلام، فيما ذهبت أغلبية تبلغ 51% بأن لا علاقة لمسألة فصل الدين عن الدولة بعملية السلام.
نرى أنه عملية فصل الدين عن الدولة تمثل حجر الزاوية في أي تغيير حقيقي في السودان.
وعن فرصة استئناف الحرب في حالة عدم التوصل لاتفاق سلام، تقول أغلبية واضحة بلغت نسبتها 57% من جملة عدد المشاركين في الاستبيان بأنها تعتقد باستئناف الحرب مرة أخرى حال فشلت الحكومة في عقد اتفاق سلام مع الحركات غير الموقعة حتى الآن.
احتمال عودة الحرب الأهلية في المنطقتين وفي جبل مرة هي احتمالات عالية جدا إن لم تتسع دائرة الحرب لتشمل مناطق أخرى.
كما طرحنا سؤال مفتوح كعادتنا في كل استبيان حول الأسباب التي تمنع الحكومة الانتقالية من الموافقة على مطالب حركتي عبد الواحد محمد أحمد النور وحركة عبد العزيز الحلو من أجل توقيع اتفاق سلام نهائي.
الأوساط بتقول إنه والله يا أحمد طالب الحركة الشعبية بعلمانية الدولة يصرار عليها، أيضا ظل هو حجر العثرة أمام عملية التفاوض بين التفاوض في جوا بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، وعلى رأسك كما نعرف الحركة الشعبية اللي اتخذت مسار منفصل.
إذن إلى أولى محاور هذه الحلقة، هل من المتوقع تتوصل الحركة الشعبية بقيادة الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد إلى اتفاق سلام مع الحكومة قريبا؟ طرحنا هذا السؤال على مجموعة من المواطنين من مختلف الخلفيات، فكانت هذه الحصيلة من الآراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد الطريف يونس إبراهيم من مدينة ود مدني بوسط السودان. أرجو من الغائمين على أمر التفاوض من الجانبين الحركتين والحكومة الانتقالية التركيز على مسألة الوصول إلى حلول ذكية ومبتكرة لملف السلام، فعلى الحكومة الانتقالية وحركة تحرير السودان والحركة الشعبية إظهار جانب الجدية، التركيز على تحقيق السلام والأمن والعدالة والرعاية الاجتماعية.
إن السلام القادم بانضمام الرفاق عبد العزيز الحلو وعبد الواحد لم ولن يكن شاملا على البتة إلا إذا انضم إليهما بقية الحركات التي هي على الأرض الآن، مثال حركة جيش تحرير السودان بقيادة دكتور ريح محمود جمع وآخرون دون إقصاء لأحد.
شاكر مختار الريح الأمين العام للتجمع الثقافي الإعلامي بولاية الجزيرة. أنا في اعتقادي أنه حتتم العملية أو يصلوا لاتفاق بتاع سلام قريب جدا جدا ما بين الغادة عبد العزيز آدم الحلو وعبد الواحد محمد نور. طالما الحكومة قصدت أنه تكفي ملف السلام وتصل لأرضية مشتركة ما بين الأطراف كانت حاملة سلاح، بالتأكيد أنه حتصل لحلول مرضية جدا جدا ما بين المتخلفين من حملة السلاح. شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، هلا حامد أحمد إعلامية وناشطة. التوقع ضعيف أن تتوصل الحركة الشعبية بقيادة الحلو حركة تحرير السودان عبد الواحد إلى اتفاق سلام مع الحكومة قريبا، لأن لهم مطالب وهي معلومة لكل الشعب السوداني. لهذا لا أتوقع أن تتوصل الحركة الشعبية بقيادة الحلو وحركة تحرير السودان عبد الواحد إلى اتفاق سلام مع الحكومة قريبا، ولكن نتمنى أن يتوصلوا لاتفاق شامل مع الحكومة في القريب العاجل. شكرا.
الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور طرح مبادرة تشاور أو الحوار السوداني داخل الأراضي السودانية، ففي تقديري إذا استجابت الحكومة السودانية إلى مطالبه، وبالتأكيد يتحدث عن مؤسسة، فلا غرابة في أن يكون هنالك سلام قريب مع عبد الواحد محمد أحمد النور. وكذلك السيد عبد العزيز الحلو أيضا له رؤية حول السلام تتجلى في مسألة العلمانية وفصل الدين عن مؤسسات الدولة، فمتى ما كان هنالك توافق لا أعتقد أن هنالك مستحيل في أن يكون هنالك سلام ما بينه وما بين الحكومة السودانية.
كنا مع آراء طائفة من المواطنين أبدوا رأيهم حول فرص التوصل لاتفاق سلام مع الحركات غير الموقعة حتى الآن على اتفاق السلام. المحور التالي يشكل العمود الفقري للخلاف بين الحكومة الانتقالية وحركة عبد الواحد والحلو، وهو مطلب فصل الدين عن الدولة. هل هو ضروري لتحقيق السلام؟ ضيوفنا على التوالي ياسر الناير رئيس تحرير الموقع الإلكتروني للحركة الشعبية، ومحمد عمر محمد الخير عضو شبكة المقاومة السلمية. نتابع معهما.
ياسر الناير رئيس تحرير الموقع الإلكتروني للحركة الشعبية. أرى أنه عملية فصل الدين على الدولة مطلب مهم في عملية السلام، باعتبارها مرتبطة بالمعايير المحددة في الدولة منذ سنة 1956 كمعايير للمواطنة وتحديد المواطنين وتمييزهم عن بعض. فهذه فرصة تاريخية للإجابة على سؤال المواطنة. فنحن نرى أنه عملية الفصل الدين عن الدولة تمثل حجر الزاوية في أي تغيير حقيقي في السودان من دون أي مزايدات. حصلت مواقف كثيرة جدا وعبرنا عنها في أكثر من مناسبة، أنه من خلال وضع الدين في الدولة وتأسيس الدولة الدينية جزء كبير جدا من المواطنين هيكونوا خارج دائرة المواطنة. لذلك الحركة الشعبية في أكثر من مناسبة وضحت أهمية فصل الدين عن الدولة لارتباطها بفتاوى تصدر تجاه المواطنين، بتمييز بين المواطنين في الوطن الواحد، وفي تفاصيل كثيرة جدا بتدخل عملية الدين كمحدد للهوية وللمواطن وللتمييز بين الأفراد في الوطن الواحد. لذلك ما لم نضع حد لعملية المعايير التي تميز بين المواطنين في الدولة الواحدة ستكون هنالك عقبة حقيقية في التغيير، ستكون هنالك مهمة عصية تجاه التغيير الجذري الذي ننشده. لذلك نرى في عملية الفصل الدين عن الدولة والعلمانية عملية ضرورية جدا في الانتقال السياسي بالنسبة لنا كسودانيين. زي ما ذكرت في بداية حديثي بتجاوب على أسئلة كثيرة جدا حائرة، وما زلنا نحن في محطة إنه ده مواطن نميز على أساس لونه، على أساس إرقه، على أساس دينه وغيرها من الحياة اللي بتميز بين المواطنين. تم استغلال الدين استغلال سيء جدا في الممارسة السياسية في السودان. حصلت ممارسات بشعة باسم الدين، انتهاكات جسيمة تم ارتكابها تاريخيا في جنوب السودان وجبل النوبة والنيل الأزرق ودارفور، كلها تمت باسم الدين. لذلك نرى بالضرورة وضع حد لهذا الاستغلال السيء للدين وفصل الدين عن الدولة، لأن الدولة إذا وضعنا فيها معايير ومحددات للمواطنة كده هنكون دخلنا في مسألة عدم عدالة بين أفراد الوطن الواحد. فحتى يحدث سلام حقيقي، سلام، السلام الذي ننشده، السلام الذي يخاطب جذور المشكلة السودانية، السلام الذي يزيل الفوارق الاجتماعية والثقافية التي وضعتها النخب تاريخيا كمحددات للمواطنة، ما لم نجاوب على هذا السؤال من هو المواطن السوداني ونزيل كل المعايير التي تحدد المواطنة، لن يحدث أي انتقال سياسي حقيقي، وسنظل في دوامة الحروبات والصراعات والنزاعات وغيرها من الأشياء التي تلعب دورا في تحقيق العدالة. كررت الحركة الشعبية مرارا وتكرارا أن الدولة السودانية ما لم تخاطب مسألة المواطنة بصورة صريحة ولا تضع معايير بين مواطنيها، ذلك لن يقدم السودان للأمام.
تحية لراديو دبنجا، أنا محمد عمر محمد الخير، عضو شبكة المقاومة السلمية الشمس وعضو لجنة مقاومة الثورة الحارة 14. في حقيقة الأمر قضية فصل الدين عن الدولة لا تمثل إحدى أولويات أزمة الحكم في السودان في تقديري. الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح الحلو تصر على طرح العلمانية كقضية محورية، وهي في تقديري ليست كذلك. وفي تقديري هذا موقف يمثل هروب من المشكلة الرئيسية، وهي أزمة الحكم في السودان وإدارته بكل تنوعه الثقافي والعرقي والديني. ولدينا الوثيقة الدستورية تنص على نفس روح ومعاني العلمانية، وهي الفصل الأول كما جاءت في الحديث عن طبيعة الدولة، مذكور أن جمهورية السودان دولة مستغلة ذات سيادة ديمقراطية برلمانية تعددية لا مركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب. هذا نص صريح يمثل روح العلمانية وروح فصل الدين عن الدولة. فبالتالي هذه ليست قضية، هذه ليست إلا خروب من الإشكاليات الرئيسية والبنيوية في شكل الحكم في السودان أو ممارسة أو الممارسة السياسية في السودان. وضعنا تجربة الحركة الشعبية لتحرير السودان عقب نفاشة وعقب وفاة الزعيم العظيم جون جرانج، ورأينا نفس أزمات وتخبط النخبة التاريخية ونفس العقلية والذهنية المعاصرة، عفوا المقاصرة. أما عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان، فهو في تقديري هو الأقرب مخاطبة جذور أزمة الحكم في السودان وإشكالياتها. شكرا جزيلا.
ما زلتم متواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية. ننتقل لمحور آخر وهو السيناريو المتوقع في حالة تعنت كل من الطرفين وعدم التوصل إلى اتفاق للسلام. هل يعني ذلك قيام الحرب مرة أخرى؟ ما هي الفرص الحقيقية للعودة لمربع الحرب؟ في محاولة للعثور على إجابة التقينا بالدكتور محمد جلال هاشم وأفادنا بهذه الإجابة.
بخصوص السؤال عن
مدى احتمال معاودة حكومة الخرطوم لسيناريو الحرب مرة أخرى في حال عدم التوصل لاتفاق سلام؟ من الصعب التنبؤ بما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في الخرطوم، فهناك عدة تيارات متضاربة، وما يحفظ الوضع في الخرطوم هو شيء أشبه بما يعرف بتوازن الخوف، بالانس أوف فير. عدة أطراف متنازعة فيما بينها، ولكن يحفظ التوازن بينها الخوف المشترك وخوف كل مجموعة من الأخرى وكل فرد داخل مجموعة من الأفراد الآخرين. هذا هو ما يحفظ الوضع الآن في السودان. هذا جانب. من جانب الآخر، هناك قاعدة معروفة أن أي حكومة تسعى للسلام إذا عجزت عنه فلا يبقى لها من خيار غير الحرب. هذه قاعدة بالذات في مجال الحروب الأهلية والحالات التي تكون فيها المجموعات المسلحة التي تناضل وتحارب الحكومة بتكون فيها محتلة أراضي. فالتاريخ بيشير إلى أنه متى ما فشلت الحكومة في استرداد أراضيها عبر السلام فإنها تنزع إلى الحرب. وبالتالي ما بين هذين السيناريوهين، سيناريو غير معروف عما ستتمخض عنه الأوضاع في الخرطوم، والقاعدة العامة، تبقى الأسئلة مشرعة كلها، وبالتالي بيصبح الميال مناسب لاتباع قاعدة أخرى، ألا وهي قاعدة أسوأ الاحتمالات. وأسوأ الاحتمالات هنا أن تقوم الحكومة بشن حرب في حال عجزها عن تحقيق أي تقدم في السلام. وطبعا هنا الكلام كله مبني من وجهة نظر الحكومة، لكن الحقيقة الماثلة للعيان إنه الحكومة الحالية في الخرطوم لا تملك الإرادة لتحقيق السلام، وأنها تنقض العهود التي تمضيها. وليس أدل على ذلك من إفشال ممثل الحكومة للورشة التي عقدت، الورشة غير الرسمية التي عقدت في جوبا بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية، حيث اتفقت الورشة بكل أعضائها، ولكن جاء عضو مجلس السيادة الفريق كباشي وناقض كل شيء في آخر جلسة. وبالتالي الحكومة تعلم بأنها لا تملك أي طرح للسلام ولا تملك أي عرض تقدمه للسلام. كل اتفاقيات السلام التي استمرت قامت على عرض قدمته الحكومة فقبلت به حركات الكفاح المسلحة، ولكن الوضع الآن هذه الحكومة لم تقدم عرض على طيلة العام والكم شهر اللي قعدت. في نفس الوقت كانت هناك مناوشات عسكرية واحتلال لمواقع تقع تحت سيطرة الجيش الشعبي في جبال النوبة، وده كله بيقود إلى أنه من باب أسوأ الاحتمالات أن يتوقع الناس أن تعود الحرب مرة أخرى. ده جانب، ده من حيث التنظير ومن حيث الواقع المعاش، أي من حيث الشكل والموضوع. هناك أيضا احتمال آخر هو أن العساكر إذا أرادوا أن يستمروا في الحكم فأنسب الأوضاع لاستمراريتهم في الحكم هو أن تكون هناك الدولة في حالة حرب. كل هذا يشير إلى أنه احتمال عودة الحرب الأهلية في المنطقتين وفي جبل مرة هي احتمالات عالية جدا إن لم تتسع دائرة الحرب لتشمل مناطق أخرى.
كان هذا دكتور محمد جلال هاشم في إجابته على سؤال يتعلق بفرص استئناف الحرب في حالة عدم التوصل لاتفاق للسلام. وجهنا نفس السؤال للواثق تبيسا، وكانت هذه هي الإجابة.
شكرا لأسرة راديو دبنجة المسموع الواسع الانتشار الذي يخاطب وجدان الشعب السوداني، لكل أهلنا في القرى، في الحلال، في الفرقان، في الكراكير، في الحواكير، في البوادي وفي كل وادي. وهذا الصوت الواسع الانتشار أيضا نحن عبركم نبث تحايانا لكل أهلنا في ربوع الوطن الحبيب بمختلف الثقافات واللغات واللهجات وأيضا المعتقدات في سودان واحد يسع الجميع على المحبة والتواصل. فيما يتعلق أيضا بسؤال أسرة البرنامج ملفات انتقالية، تحية لكم جميعا. فيما يتعلق بالسؤال هل يمكن أن تستأنف الحرب مرة أخرى؟ أنا لا أتوقع ذلك، أن تستأنف الحرب مرة أخرى للدلائل الوردت من خلال ثورة ديسمبر المجيدة، الحرية والسلام والعدالة، وكانت هي مطالب الثورة المعروفة فيما يتعلق بالحريات الكاملة، إن كان في التعبير أو في التعليق أو في التنقل أو في المعتقد. وسلام ليس هو السلام فقط السلام السياسي، وإنما السلام أيضا المجتمعي والسلام والتعايش السلمي ما بين الناس، مرورا بالعدالة التي نعتبر إنها تكون العدالة الاجتماعية، وهي أيضا حق من حقوق ثورة ديسمبر، ومن خلال أيضا الهتافات التي هتفوا بها الثوار. نلاحظ أيضا من خلال المليونيات وأيضا الوقفات الاحتياجية بعد ثورة ديسمبر والهتافات التي كانت من اعتصام القيادة العامة، هي أيضا تنادي بالسلام وتنادي أيضا بالتعايش وتنادي بالمحبة. أيضا هنالك مؤشر ثالث، الوعي الثوري الذي تحصل عليه الإنسان السوداني من خلال ثورة ديسمبر المجيدة، فيما يرى الناس إنه السلام هو مطلب ثوري ومطلب للجميع، وكل قيادات حركات الكفاح المسلح التي هي أيضا كانت جزء من هذه الثورة التراكمية أيضا رفعت هذا الشعار السلام، ورأينا حسن النوايا من خلال كل الحركات حتى التي وقعت سلام السودان بمنبر جوبا. الذين لا يريدون لهذا الوطن سلام هم الدولة العميقة متمثلة في تجييش المجتمعات التي أيضا هي لا تريد سلام لهذا السودان، ولا تريد أيضا أن يكون المواطن السوداني هو حر وطليق كما يكون. أيضا تابعنا خطاب دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء من خلال أيضا إعلان المبادئ الموقع في 3 سبتمبر بأديس أبابا عاصمة أثيوبيا. إعلان المبادئ ربما أيضا هو خاطب جذور المشكلة التي من خلالها إنه نرى السلام أن يكون سلام عادل وشامل يشمل الجميع ويناقش جذور الأزمة السودانية فيما يتعلق على مر العقود الماضية من 54 إلى 2018 بقيام ثورة ديسمبر المجيدة.
المحور الأخير في هذه الحلقة من ملفات انتقالية يدور حول الأسباب التي تمنع الحكومة من الموافقة على مطالب الحركات غير الموقعة. الإجابة في شكل تحليل من الدكتور معتصم إبراهيم مالك، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري.
في سياق الإجابة على سؤال لماذا لم توافق الحكومة الانتقالية على مطالب حركتي عبد الواحد والحلو، بنجد أن المفاوضات المتعلقة بالسلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، بنجد أن الحكومة الانتقالية لم يتجاهلوا غياب هذين الفصلين عن اتفاق السلام، وبالتأكيد ده انعكاس لتأثيره الكبير على خارطة السلام. فعبد الواحد نور يتمتع بنفوذ واسع داخل عديد من خيمات النازحين في دارفور، وأيضا عنده خيوط أو عنده قدرة على تحريك كل الخيوط ذات الصلة بتحركات الآلاف من المشردين داخليا، وعلاوة على سيطرة على مناطق عديدة في جبل مرة. فأما الحلو فهو الأخير، عنده سلطة عسكرية وقوات كبيرة في جنوب كردفان، وأيضا بيحظى كذلك بتقدير واسع لدى الأهالي في تلك المناطق. لكن نجد أن من الأسباب التي أو من السبب الرئيسي الذي جعل الحكومة لم توافق على مطالب تحديدا حركة الحلو هو تمسك حركة الحلو أو عبد العزيز الحلو بضرورة ضمان فصل الدين عن الدولة في التشريعات القانونية الرسمية للحكومة، وإلا منح منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حق تقرير المصير، وده تقريبا في نظري هو سبب أو السبب الرئيس وراء عدم موافقة الحكومة الانتقالية على مطلب حركة عبد العزيز الحلو. بالنظر إلى موقع وأهمية حركة عبد العزيز الحلو، نجد أن الحكومة الانتقالية كانت حريصة على التفاوض مع عبد العزيز الحلو، وذلك بمكونيها العسكري. فسبق أن اجتمع أو التغى رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك، وأيضا كانت هناك مفاوضات أخيرة أيضا شهدتها جوبا، إلا أن هذه المفاوضات يعني وصل فيها الطرفان إلى طريق مسدود. هذا الخلاف حول قضية العلاقة بين الدول والدولة وحق تقرير المصير يعني يعتبر يعني نقطة حساسة، نقطة جوهرية لا بد من أن تكون للحكومة الانتقالية وجهة نظر مقبولة، وجهة نظر يعني توافقية ترضي بها قواعد بعض القواعد الشعبية اللي تعارض عملية فصل الدين عن الدولة، وفي نفس الوقت أيضا ترضي بها الحركات أو حركة عبد العزيز الحلو. حقيقة نجد أن هذه النقطة يعني ظلت مسار خلاف ما بين الحكومات المركزية ومجموعة من الحركات التي حملت السلاح وخرجت عن الحكومات المركزية. فحقيقة يشار إلى أنه قضية الإسلام السياسي اللي تم فرضها من النظام البائد بقوة السلاح، تعميق الهوة بين مكونات الشعب السوداني، بالإضافة لذلك ارتكاب مجموعة من الجرائم، جرائم الحرب والإبادة الجماعية. بالمقابل نجد أنه إذا كانت أيضا العلمانية في طريقة عشان تفرض بالسلاح على الشعب السوداني، سيكون مصيرها أيضا مصير الإسلام السياسي، وهو الفشل وعدم القبول. فأرى أنه إذا أردنا أن نحقق سلام عادل وشامل ونمضي بالفترة الانتقالية بسلام واستقرار، فعلى القوى السياسية أن تطرح برامجها إن كانت يعني ألمانية أو غير ذلك، وتطرح الأمر لعامة الشعب السوداني. بالنظر إلى تقبل العلمانية وعدم تقبلها، فنجد أن الكثير من السودانيين عاد التيار الإسلامي بيتقبلوا العلمانية، رغم أن الكثير منهم لا بيعرفونه، أنه ما عندهم على الأقل يعني معرفة دقيقة وعلمية بالعلمانية، لكن بيتقبلونها رفضا للتيار السابق واللي بيتزعمه التيار الإسلامي السابق، واللي وضع البلاد كما نعرف على حافة هاوية طوال 3 عقود ماضية. حقيقة يعني ظل السودان منذ استقلاله يبحث عن حل للجذور التاريخية المشكلة في مقدمتها الأمر المتعلق بالهوية والأحادية الإسلامية العربية، واللي بيرى أنها فرض على السودان دون أن يكون هناك إجماع حولها، وحيث ظلت الأنظمة المتعاقبة على السودان تفرض على الشعب قوانين دينية ووصفت في بعض الأحيان أنها عنصرية من أجل بسط الهوية أو بسط هوية الأنظمة الحاكمة والحفاظ على سلطتها، ليس إلا كما يشار إلى أن القوانين دي ساهمت في وجود أجندة ما يسمى بالإسلام السياسي منذ العام 1983، وعندما فرض قوانين سبتمبر بقرار من الرئيس الراحل جعفر نميري والجبهة الإسلامية، نفس القوانين تم فرضها بعد انقلاب الجبهة الإسلامية في عام 89. ويرجح الكثير بأنها هي كانت وراء تمزيق السودان وأدت إلى انفصال الجنوب بعد يعني مجازر وتدمير استمر لمدة أكثر من 5 عقود. فامتد هذا الأمر يعني نفس الأجندة، أجندة الإسلام السياسي، وقادت إلى مجازر في دارفور، مع أنه إقليم دارفور يقطنه مسلمين. فحقيقة أختم حديثي بأنه تمسك الحركة الشعبية بالعلمانية يعني يظل حجر عسرة أمام تفاوض يعود إلى سلام دائم في السودان، ولكن أرى أن على الحكومة السودانية يجب أن تنظر إلى الأمر نظرة فيها يعني التزام بالقانون، وفيها التزام بالتعددية التي يجب أن تحترم ويجب أن تصام من أجل أن يكون هناك سودان مستقر واستقرار دائم. شكرا جزيلا.
بحديث الدكتور معتصم إبراهيم مالك أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري، نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية. حتى لقاء جديد الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحيات زملائي الفريق العامل براديو دبنجا، وفي أمان الله.